الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة والشمس وضحاها. القول في تأويل قوله عز وجل: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. قال أبو جعفر رحمه الله: قوله عز وجل والشمس وضحاها قسم أقسم ربنا جل ثناؤه بالشمس وضحاها. ومعنى الكلام: أقسم بالشمس وضحى الشمس. واختلف أهل التأويل في معنى قوله وضحاها، فقال بعضهم معنى ذلك والشمس والنهار، وكان يقول الضحى هو النهار كله، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن قتادة: والشمس وضحاها، قال هذا النهار. وقال آخرون معنى ذلك وضوئها، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله جل وعز والشمس وضحاها، قال ضوئها. والصواب من القول في ذلك أن يقال أقسم جل ثناؤه بالشمس ونهارها، لأن ضوء الشمس الظاهرة هو النهار.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير الضحى هو الذي وقع فيه الخلاف، واختياره على أن المراد ب الضحى هو النهار كله. أما الضحى في استعمال العرب فيراد به أول النهار، ويراد به أيضا كل النهار، يعني يرد في لغة العرب إطلاق الضحى على أول النهار، وهذا هو المشهور، وكذلك إطلاقه على كل النهار كما هو وارد عن قتادة في هذا الموطن، وهو كذلك ورد عن غيره. إذن يكون المعنى هنا والشمس ونهارها، إنه الشمس ونهارها. وسيأتينا بعدها قول سبحانه وتعالى والنهار إذا جلاها، فيكون كأنه وقع القسم بالنهار مرتين بناء على هذا القول. وأما من قال والشمس وضوئها، فضوءها أثره أو من آثار ضوئها النهار، فيكون قسم بالشمس وبضوء الشمس، ويكون النهار أثر من آثار الضوء، ولا يكون مقسما به أصالة، وإنما يأتي تبعا. ولم أجد من المفسرين من أشار إلى أن المراد بالضحى هنا الذي هو أول النهار، الذي هو أول النهار، وعدم وروده عنهم يجعل المفسر الذي يرى هذه الأقوال يتوقف في أن يكون هذا مرادا، خصوصا أن موضوع الضحى عند هؤلاء القوم معروف وليس مجهولا عنه عندهم، ومنه سنة الضحى، ومعلوم أنها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، هذا هو الضحى. فكونه لم يرد عن أحد منهم تفسير الضحى في هذا الموطن بأنه المراد به ضحى الشمس، فلا حاجة لنا بتفسيره بذلك، لأنه في مثل هذه الأمور هي التي تجعل الإنسان يتوقف ويقول لماذا ترك الصحابة رضي الله عنهم وكذلك التابعون تفسير هذا الموطن بهذا المعنى. فإن قلت لعلهم تركوه لظهوره فهذا وجه محتمل ويمكن الاعتماد عليه، ولكن تركه مع ظهوره وعدم الإشارة إليه بوجه من الوجوه كأن فيه إشارة إلى أنه ليس هو المراد هنا. فإذا ليس المراد هنا والله أعلم الضحى الذي هو أول الشمس، لكن لا يعني أنه لا يرد في القرآن لفظ الضحى ويراد به أول النهار. قد يرد في القرآن الضحى ويراد به أول النهار، نعم، لكن كلام نحن في هذا الموطن كونه لم يرد عنهم إشارة إلى أن المراد به ضحى اللي هو أول النهار، فهو إشارة إلى أنه غير مراد والله أعلم. وهذا منهج ابن جرير الطبري في أن القول الذي يتركه السلف مع ظهوره فإنه قول غير مراد في الآية. فيبقى عندنا الآن أحد القولين، أن يراد به والشمس وضوئها، أو أن يراد به والشمس ونهارها. فإن اعتمدنا السياق وقلنا إن الأولى الضوء والنهار سيكون من لوازمها وسيأتي ذكره مستقلا، هذا محتمل وهو قول مجاهد. وإن قيل بالأول فأيضا هو قول محتمل وقد ورد عن قتادة وكذلك عن غيره. لو رجعنا إلى أصل اللغة كما ذكره ابن فارس في معنى الضحى، فهو جعله يدل على بروز الشيء، يعني الضحى اللي هو بروز الشيء. قال: فالضحى امتداد النهار، وذلك هو الوقت البارز المنكشف، الوقت البارز المنكشف. والضحى قال الراغب انبساط الشمس وامتداد النهار، انبساط الشمس وامتداد النهار. هذا ما يتعلق بقوله والشمس وضحى، فكأنه أقسم بالشمس وبضوئها أو بالشمس وبالنهار الذي ينجلي بسببها. نعم.
طيب شيخ، سؤال هنا في تفسير الآن، تفسيرين بالنسبة للغة.
نعم، من ناحية اللغة كلها ثابتة.
لا أقصد هل هي على المعنى ولا
هل هي على المعنى؟
تفسير الضحى بالضوء أو بالنهار؟
لا، هو في معاجم اللغة وارد أن الضحى المراد به ضوء الشمس، وكذلك الضحى المراد به النهار،
كلها واردة تكون على اللفظ. يعني جميع
نعم جميعها واردة من خلال مراجعة أن جميعها واردة، لكن الإشكال هنا في أيها المراد، خصوصا أنه المشهور أن الضحى أول النهار ولم يرد، فهو اللي يعني يقع فيه اللبس. واللي ذكر صاحب المحكم وكذلك اللسان معاني عدة، ومنه لاحظ قولهم في قول إن لك فيها ألا تجوع ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، فهذه تدخل في هذه في أو تشير إلى معنى الضحى هنا. وكذلك قول الراغب اللي هو انبساط الشمس أي بضوئها، يعني فيه أصل لغوي لها.
طيب القولان متقاربان،
يبدو أنهم فيهم تقارب، في تلازم بينهما،
يعني كان النهار ضوء الشمس في النهار أو
هو كذلك، يعني في بينهم تلازم. لا يكون إذا ظهر النهار فمعناه لا يظهر لبضوء الشمس، وإذا ظهر ضوء الشمس فإنه يظهر النهار.
وكلا القولين يرد قول من يقول إلى أنه أو يعني أول النهار.
لا، لو قال قائل أول النهار نعم،
كلا القولين خلافة.
نعم والله، عبارة ابن جرير عبارة فيها يعني فيها نوع من التلازم، وكان يقدم العبارة فقط وليس يرد القول الثاني، لأنه قال لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار، يبدو ذلك عبارته، يعني كان فيها إلماح إلى التلازم المذكور، لأن عبارته قال لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار. نعم شيخ. لا، ليس دلالة القرآن على أكثر من ضحى، يعني أكثر من يعني ضحى اللي هو الضوء، والضحى الذي هو النهار، والضحى اللي هو أول النهار. لكن هو الذي يشكل على النهار في هذه فقط هو أنه قال والنهار إذا جلاها، يعني يكون أقسم بها مرتين. أي نعم. لا، ما يلزم يكون تأكيد على الضوء بذاته، يعني على جرم الشمس وعلى الضوء، يكون مراد جرم الشمس والضوء الذي ينبعث منها.
هذا شيخنا قوي قول مجاهد.
كيف؟
ما يقوي يعني ورود النهار بعدها.
هو أنا أقول لك أنه يشكل على من قال بالنهار هذا، ويقوي من قال بالضوء، أنه ما يكون فيه تكرار، يكون فيه تأسيس. يعني لولا ابن جرير قدمته، لكن ما في بأس، لو قدم ما في إشكال، يعني لو قدم لا أشكال فيه. نعم.
وقوله والقمر إذا تلاها، يقول تعالى ذكره والقمر إذا تبع الشمس، وذلك في النصف الأول من الشهر إذا غربت الشمس تلاها القمر طالعا، بنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده يعني ابن عباس من طريق عطية العوفي، والقمر إذا تلاها قال يتلو النهار. ساق بإسناده عن مجاهد في قوله والقمر إذا تلاها، يعني الشمس إذا تبعها القمر. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد والقمر إذا تلاها قال تبعها. وساق بإسناده عن قتادة والقمر إذا تلاها يتلوها صبيحة الهلال فإذا سقطت الشمس رؤي الهلال. ساق بإسناده عن معمر عن قتادة في قوله والقمر إذا تلاها قال إذا تلا ليلة الهلال. ساق بإسناده يعني ابن وهب قال قال ابن زيد في قول الله تعالى ذكره والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها قال هذا قسم، والقمر يتلو الشمس نصف الشهر الأول وتتلوه النصف الآخر، فأما النصف الأول فهو يتلوها وتكون أمامه وهو وراءها، فإذا كان النصف الآخر كان هو أمامها، والنهار إذا جلاها وتقدمها وتليه هي
وتليه
هي.
نعم، قوله سبحانه وتعالى والقمر إذا تلاها كما هو ظاهر طبعا في الضمائر أنها عائدة إلى الشمس، يعني الشمس وضوح الشمس والقمر إذا تلا الشمس. وكما ذكر بعض عبارة السلف عامة في أن القمر يتبع الشمس، وهذا إذا أخذناه على ظاهره فإن القمر يأتي بعد الشمس، لكن قد يكون في أحيان، يعني قد يكون في أحيان أن يوجد القمر والشمس معا فهذا يتلو هذا، يعني هذه تغيب وهذا يظهر، لكن هذا قليل. إذا كان ما ذكره ابن زيد فمعنى ذلك أنه قسم في حالة من أحوال القمر، وهو إذا كان تاليا للشمس، وهذه مرتبطة بعلم الفلك، والعرب كان لهم بصر بهذه الأمور وكانت من علومهم التي يعرفونها، فيسلم لهم في مثل هذا الذي يذكرونه من هذا العلم المعروف عندهم، لأن هذه الأمور ليست من أمور الدقائق التي لا تكتشف، وإنما هي من أمور المعلومة عندهم، فيسلم لهم بذلك. ويحتمل أيضا أن يكون ما ذكره، ولهذا ورد عندنا أنه قال بعضهم قال يتلوها صبيحة الهلال، هذا قول قتادة، ورواية أخرى قال إذا تلا ليلة الهلال، وكأنه يخصص ليلة معينة، وابن زيد يرى أنها في قرابة نصف الشهر يتلو القمر الشمس ويكون تابعا لها، ومعنى تلاها كما هو ظاهر من اللفظ أن المراد به تبعها. نعم.
وقوله والنهار إذا جلاها يقول والنهار إذا جل الشمس بإضاءتها، ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد والنهار إذا جلاها قال إذا أضاء. وساق بإسناده عن قتادة والنهار إذا جلاها إذا غشيها النهار. وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى والنهار إذا جل الظلمة، ويجعل الهاء والألف من جلاها كناية عن الظلمة، ويقول إنما جاز الكناية عنها ولم يجر لها ذكر قبل، لأن معناها معروف كما يعرف معنى قول القائل أصبحت باردة وأمست باردة وهبت شمالا، فكنا عن مؤنثات لم يجر لها ذكر إذ كان معروفا معناهن. والصواب عندي في ذلك ما قال أهل العلم الذين حكينا قولهم، لأنهم أعلموا بذلك، وإن كان للذي قاله من ذكرنا قوله من أهل العربية وجه.
نعم، أيضا هذه الآية فيها إشكال من جهة، لما قالوا النهار إذا جل الشمس بإضاءتها، فإذا يكون النهار الآن يعني شيئا مستقلا عن الشمس، ويكون النهار هو المجلي للشمس، فإذا نقول والنهار إذا جلاها، يعني إذا النهار جل الشمس، إذا النهار جل الشمس، فإذا تجلت الشمس ستكون أثر من آثار إيش؟ النهار، يعني أثر من آثار النهار. فلو رجعنا الآن لقوله والشمس وضحاها، يعني والشمس ونهارها، فإذا يكون نسبة النهار إلى الشمس نسبة ملازمة فقط، يعني أنه بين الشمس والنهار تلازم، وأن ضوء الشمس يخرج بسبب ماذا؟ بسبب النهار، فإذا ظهر النهار ظهر ضوء الشمس، كما أنه إذا جاءت الظلمة ذهب ضوء الشمس، فإذا كان الظلمة والنهار متقابلان، فإذا جاءت الظلمة سترت الشمس، وإذا جاء النهار انكشفت الشمس للأرض. في أحد الروايات أعاد الضمير على الأرض، والنهار إذا جلاها أي جل الأرض، والنهار إذا جلاها أي جل الأرض. وهذا قريب مما قاله المتأول الذي ذكره ابن جرير من أهل العربية وهو الفراء، يعني قريب من فكرته. لماذا؟ لأن الأرض لم يسبق لها ذكر. لاحظ الآن الذي سبق له ذكر ما هو؟ الشمس. فإذا أعدنا الضمائر على الشمس تكون والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، كلها متعاطفات راجعة إلى ماذا؟ إلى الشمس، وهذا أقرب. لكن هناك رواية عن بعض السلف أنه قال والنهار إذا جل الأرض، فيكون أعاده على غير مذكور، مثل ما أعاد الفراء أيضا هنا على غير مذكور، وأنه إذا جل الظلمة والنهار إذا جلاها أي جل الظلمة. ومثل ما ذكر الطبري أن قول أولئك، وكما تلاحظون يعني الوارد عن مجاهد وقتادة أن النهار يجلي الشمس، أولى لأنه متناسق مع ظاهر الآية في عودة الضمائر إلى المذكور الأول، في عودة الضمائر إلى المذكور الأول. وليس هناك دليل أو قرينة قوية تصرف عود هذا الضمير في هذا الموطن عن ما عادت إليه الضمائر الأولى، لأنه قال بعده والنهار إذا جلاها، بعد ماذا سيأتينا؟ في قوله والليل إذا يغشاها، فسيكون كلها راجعة إلى ماذا؟ إلى الشمس. طبعا لاحظوا فائدة مهمة في التعامل مع الأقوال المخالفة لأقوال السلف، مع أنه يرى أن له وجها، يعني محتمل من جهة العربية محتمل وله وجه، والسياق أيضا لا يرده، لكن الذي يرده ما هو؟ كون الذين هم أعلم بذلك مجاهد وقتادة لم يقولوا به، كون الذي هم أعلم بذلك لم يقولوا به، فاعترض عليه من هذه الجهة. وهذه قاعدة مستقرة عند ابن جرير الطبري، أي قول للغويين يخالف قول الصحابة أو التابعين فالأصل فيها الرد عنده، يعني أي قول حتى لو كان له وجه، أي قول للغويين يخالف ما جاء عن الصحابة والتابعين فالأصل هو الرد عند ابن جرير الطبري، يعني لا يقبله مثل هذا القول. وسبقا ذكرنا أكثر من قول اعترض عليه الطبري مع أن لا وجه من جهة المعنى ومن جهة اللغة. نعم.
وقوله والليل إذا يغشاها، يقول تعالى ذكره والليل إذا يغشى الشمس حتى تغيب فتظلم الآفاق، وكان قتادة يقول في ذلك، وساق بإسناد عن قتادة والليل إذا يغشاها إذا غشيها الليل.
يعني لاحظوا أيضا الضمير عاد على من؟ على الشمس، يعني والليل إذا يغشى الشمس، فإذا النهار يجلي والليل يغطي، يعني النهار يجلي الشمس والليل يغطي الشمس، فإذا تكون كل الضمائر بناء على هذا عائدة إلى الشمس، والشمس وضحى الشمس، والقمر إذا تلى الشمس، والنهار إذا جلى الشمس، والليل إذا غطى الشمس أو غشية الشمس، فكل إذن تكون عائدة على مذكور واحد. والخلاف الذي ورد في النهار ورد أيضا في الليل، أنه الليل إذا غطى الأرض، ولا أدري هل تابع الفراء تفسيره هذا بأنه الليل إذا غطى الأرض أو لا. نعم.
بمعنى شيخنا الأسلوب هنا أسلوب بن جرير فيه، كان قتادة يقول كذا.
إيه نعم.
المر معنا في عدة مواضع أنه يعني يستخدم هذا إذا
كان القول ضعيفا.
إيه ضعيفا أو
إيه، قلنا هذا أغلبي، لأنه وضح أنه أحيانا يستخدمه في غير هذا الأسلوب، يعني عبارة وكان، إذا عبارة وكان إذا أورد الأقوال، يعني الظاهر الله أعلم من أسلوب أنه إذا أورد الأقوال وقرر المسألة ثم كان لبعض السلف قول يعتبره هو ضعيف، يأتي بعبارة وكان فلان يقول ثم يذكر السند، وأنه كان ابن زيد يقول بما حدثنا به فلان ثم يذكر السند، فإذا ذكر بهذا الأسلوب فهذا إشارة إلى ضعف القول. لكن أحيانا نستخدم وكان بهذه الطريقة مباشرة، لكن لا يلزم منها إيش تضعيف القول. المسألة ترجع إلى طريقة العبارة عند ابن جرير الطبري. نعم.
وقوله والسماء وما بناها، يقول جل ثناؤه والسماء ومن بناها، يعني ومن خلقها، وبناؤه إياها تصيره إياها للأرض سقفا، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن قتادة والسماء وما بناها وبناؤها خلقها، ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله والسماء وما بناها قال الله بنى السماء. وقيل وما بناها وهو جل ثناؤه بانيها، فوضع ما موضع من كما قال ووالد وما ولد، فوضع ما في موضع من ومعناه ومن ولد، لأنه قسم أقسم بآدم وولده. وكذلك قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وإنما هو فانكحوا من طاب لكم. وجائز توجيه ذلك إلى معنى المصدر كأنه قيل والسماء وبنائها ووالد وولادته.
نعم. طبعا لاحظوا الآن لم يورد عن السلف من فسر ما بمعنى المصدرية، وإنما هناك من فسر في قول وبناؤها خلقها لكلام قتادة، ولم يبين معنى وما بناها. ورواية مجاهد قال الله بنى السماء، فهذه صريحة في أن وما بناها بمعنى ومن بناها. فصيغة وما بناها واسما يأتي بعد من الصيغة هذه تحتمل أن تكون ما بمعنى من أو ما المعروفة التي يقال ما لغير إيش العاقل، فتكون مصدرية يعني والشمس وبنائها، أو والشمس ومن بنى الشمس، يعني والشمس ومن بنى الشمس. طبعا هو أحال على تفسير سورة البلد. ولو رجعنا إلى سورة البلد في قوله ووالد وما ولد وترجيح الإمام الطبري هناك، وننظر هل يتناسق ترجيح الطبري مع ما ذكره هنا، هناك قال والصواب من قولي في ذلك ما قاله الذين قالوا إن الله عز وجل أقسم بكل والد وولده، لأن الله جل ثناؤه عم كل والد وما ولد، وغير جائز أن يخص ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل، ولا خبر بخصوص ذلك ولا برهان يجب التسليم له بخصوصه، فهو على عمومه كما عمه. وهنا جعله في آدم وذريته، وهذا بناء على كلام الطبري الآن يكون متناسق ترجيحه هناك مع ترجيحه هنا، أي جعله على العموم، لأنه إذا قيل آدم وولده فهو يشمل جميع الأقوال التي قيلت، إلا إذا قلنا كما سبق ونبهت أنه إذا كان مراد به جنس الولادة فيختلف، لكن إذا كان مراد به بنو آدم فهذا يكون القول بأنه آدم ولده أشمل الأقوال. فإذا يكون ماء هنا أو تكون ماء هنا محتملة أن تكون بمعنى من، محتملة أن تكون بمعنى مصدرية بمعنى وبانيها، والأرض وما طحاها من طحاها أو وطاحيها، وهكذا كل الأفعال التي ستأتي بعدها. نعم.
وقوله والأرض وما طحاها، وهذه أيضا نظير التي قبلها، ومعنى الكلام والأرض ومن طحاها، ومعنى قوله طحاها بسطها يمينا وشمالا ومن كل جانب. وقد اختلف أهل التأويل في معنى قوله طحاها، فقال بعضهم معنى ذلك والأرض وما خلق فيها، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي، والأرض وما طحاها يقول وما خلق فيها، وقال آخرون يعني بذلك وما بسطها، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن أبي صالح في قوله والأرض وما طحاها قال بسطها، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله والأرض وما طحاها قال دحاها، ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله والأرض وما طحاها قال بسطها، وقال آخرون بل معنى ذلك وما قسمها، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة في قوله والأرض وما طحاها يقول قسمها.
نعم، عندنا الآن كم قول؟ ثلاث أقوال، قولان لابن عباس من طريقين، الأول ما خلق فيها والثاني قال ما قسمها، والقول الثاني أو الثالث عندنا ليدحاها أو بسطها، وهما بمعنى واحد. الطبري واضح جدا أنه اتجه إلى معنى البسط في قوله إيش والأرض وما طحاها أي بسطها. السؤال الذي يرد، هل الأقوال الواردة عن ابن عباس تخالف معنى البسط أو فيها زيادة معنى؟ بمعنى أن الآن لو تأملنا القول الثاني ورد عن أبي صالح وعن مجاهد وعن ابن زيد، قالوا بأن المراد بسطها، ابن عباس يقول قسمها في رواية علي بن أبي طلحة، ويقول في رواية عطية العوفي وما خلق فيها، فهل قسمها أو خلق ما فيها يعارض بسطها؟
لا،
ما يعارض البسط. طيب، فإذا كان ما يعارض البسط فلا يمنع أن يكون دلالة أيضا صحيحة في معنى والأرض وما طحاها، فيكون الأرض وما بسطها وخلق ما فيها وقسمها، يعني لا يمتنع أن يكون مراد بالأرض وما طحاها أي معاني الطحو أن يكون بسطها، وهذا هو الأشهر في المعاني، وخلق ما فيها، وأيضا اللي هو قسمها، لأن في قول سبحانه وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها، أن أخذنا أن دحاها أن يكون الدحو المعنى الأعلم والأشمل الأشهر هو البسط، والأرض والأرض بعد ذلك دحاها أي بسطها. وورد رواية ابن زيد ورواية عن ابن عباس أن المراد به ماؤها وما فيها، كأنهم جعلوا تفسيرها ما جاء بعدها، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، فهذا معنى الدحو عندهم عند ابن عباس وابن زيد في رواية أخرى، وهذا قريب منها، فإن يكون الطحو ما خلق فيها، الطحو ما خلق فيها فيتناسب مع الدحو هناك ما أخرج فيها من الماء والمرعى. فإذا إذا حملناه على ذا المعنى فليس بين هذه الأقوال تضاد، وإنما الأشهر في معنى الطحو هو البسط. وهنا قد يقول قائل لماذا لم يشر ابن عباس لمعنى الطحو إذا كان لم يرد عنه، لأنه يحتاج التتبع، وأشار إلى المعنى الآخر وهو ما خلق فيها. هنا تأتي المسألة، وهي أن بعض السلف قد يترك القول المشهور لقول أقل منه لينبه على أن هذا الأقل مراد مع القول المشهور وليس من الصنف الأول الذي ذكرناه قبل قليل، لأن هذا طحو بمعنى القسم معنى غير مشهور غير مدرك، بخلاف الطحو بمعنى البسط فهو الأشهر في اللغة، فكونه يترك الأشهر في اللغة إلى معنى أخفى مع ظهور هذا الأشهر، هناك من قال به، يعني ليس الآن لم يقل به أحد البتة، لا، هناك من قال به، وخاصة أيضا أنه من تلاميذ ابن عباس اللي هو مجاهد الذي سمع التفسير من عباس كله، ويحتمل أن يكون التفسير مما سمعه من مجاهد، فإذا كان كذلك فكأنه أراد أن ينبه على أن هذا المعنى الأخفى مراد في قول سبحانه وتعالى إيش والأرض وما طحاها، وأرجو أن تكون الفكرة هذه واضحة لأنها مهمة جدا في التفسير، لما تأتي عن أقوال عن السلف فأحيانا بعضهم يذكر معنى فيه خفاء وآخرون يذكر معاني أخرى فيظن أن بينها تعارض، وليس كذلك، وإنما الذي ذكر المعنى الذي فيه خفاء كأنه أراد أن ينبه على هذا المعنى الأخفى الذي قد يتركه الناظر للآية ويظن أنه ليس داخلا في معنى الآية. نعم، يتفضل.
قول مجاهد يا شيخ دحاها كان عندنا أقرب لأنه مثل قول ابن عباس وما خلق فيها،
وليس لماذا
وليس بسطها،
لأن الدحو عند مجاهد ما هو
إيه؟ هل هو أخرج منها ماءها ومرعاها؟
لا، الدحو عند مجاهد البسط. ابن زيد ورواية عن ابن عباس ما أدري يعني أطلعها رواية عطية أنه معنى أخرج منها ماءها ومرعاها، لكن مجاهد الدحو عنده بمعنى البسط. موجود عندنا في الجزء هذا السورة عبسة تكوير، هذا في أحد عنده النازعات؟ النازعات. طيب الدحو هنا عندنا، وذكر معنى الدحو أنه البسط، قالوا بنحو الذي قلنا في ذلك، قال أكثر أهل التأويل، ثم أورد الرواية عن قتادة والسدي وسفيان، ثم قال وقال بن زيد في ذلك ما حدثني. هذه العبارة اللي عنده فيها في التضعيف، ما أورد عن مجاهد شيء هنا، هنا ما أورد عن مجاهد شيء في معنى الدحو، أورده وقال قال أكثر أهل التأويل اللي هو معنى البسط، قتادة هو السدي وسفيان،
يعني ما فيها قول المجاهد.
أنا أذكر فيها قول، لكن أين وين؟ لا أبغى في دحاها بمعنى الدحو، في معنى الدحو.
أخرج ضحاها قال أبرزه، وغض بعد ذلك دحاها قال بسطها.
عن مجاهد. أي نعم.
عند ابن جرير.
لكن غريب، لا يبدو أنه جمع معهم، لأن ابن جرير ما ورد عبارته. اللي موجود عندنا الآن ما ورد عبارة البسط عنده. نعم أكمل.
وقوله ونفس وما سواها، يعني جل ثناؤه بقوله وما سواها،
نفسه
جل وعلا، لأنه هو الذي سوى النفوس وخلقها فعدل خلقها فوضع ما موضع من. وقد يحتمل أن يكون معنى ذلك أيضا المصدر، فيكون تأويله ونفس وتسويتها، فيكون القسم بالنفس وبتسويتها. وقوله فألهمها فجورها وتقواها، يقول تعالى ذكره فبين لها ما ينبغي لها أن تأتي أو تذر من خير أو شر وطاعة أو معصية. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال عامة أهل التأويل، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله فألهمها فجورها وتقواها، يقول بين الخير والشر. ساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس فألهمها فجورها وتقواها، قال علمها الطاعة والمعصية. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فألهمها فجورها وتقواها، قال عرفها. وساق بإسناده عن قتادة قوله فألهمها فجورها وتقواها، فبين لها فجورها وتقواها. ساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله فألهمها فجورها وتقواها، قال بين لها الطاعة والمعصية. ساق بإسناده عن سفيان فألهمها فجورها وتقواها، قال أعلمها المعصية والطاعة. ساق بإسناده عن الضحاك بن مزاحم فألهمها فجورها وتقواها، قال الطاعة والمعصية. وقال آخرون بل معنى ذلك أن الله عز وجل جعل فيها ذلك، ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله فألهمها فجورها وتقواها، قال جعل فيها فجورها وتقواها. وساق بإسناده عن أبي الأسود الديلي قال قال لي عمران بن حسين أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وأكدت عليهم الحجة؟ قلت بل شيء قضي عليهم. قال فهل يكون ذلك ظلما؟ قال ففزعت منه فزعا شديدا. قال قلت له ليس شيء إلا وهو خلقه وملك يده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال سددك الله، إنما سألتك. قال أبو جعفر الطبري أظنه قال لأخبر عقلك، إن رجلا من مزينة أو جهينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وأكدت به عليهم الحجة؟ قال في شيء قد قضي عليهم. قال ففيما نعمل؟ قال من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين يهيئه لها، وتصديق ذلك في كتاب الله، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها.
نعم، لا عندنا في قوله ونفس وما سواها نفس الصيغة السابقة التي ذكرها، والخلاف هنا في الإلهام، هل الإلهام هو البيان والإعلام أو الإلهام الجعل؟ لأن الآن بن زيد يرى أن الإلهام بمعنى الجعل، يعني جعل فيها فجورها وتقواها، وهل مراد بن زيد بقول جعل فيها فجورها وتقواها مخالف لمن قال أنه بين وأعلم؟ يعني هل مراد بن زيد الجعل أي أنه جعل هذه النفس فاجرة ومتقية؟ طبعا الأقرب أن عبارة بن زيد لا يراد منها الجعل الذي ذهب إليه الطبري، وأقرب ما يكون أنه عبر بالعبارة ويتأول إلى ما ذكره غيره من السلف في أن المراد به الإعلام والبيان، في مثل قوله سبحانه وتعالى ثم إن علينا بيانه، يعني بما أوجده في النفس من معرفة الخير والشر، يعني معرفة ما يصلح لها وما لا يصلح لها، ثم أكد ذلك بإرسال الرسل، لأن هناك من الأشياء التي لا تصلح أو تصلح تهدي إليها الرسل، وهذه قضية جدلية طبعا في 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 العقائد تجدونها في مسألة الخير والشر، إن قضية جدلية وهي هل يدرك الإنسان الخير والشر؟ فالجواب الإدراك التفصيلي لا يمكن، إنه لابد من وجود الرسل، أما أن يدرك شيئا من الخير والشر فنعم، أن يعرف أن هذا خير وأن هذا شر، هذا يمكن أن يدرك جملة منه، يعني يمكن أن يدرك جملة منه، لكن ليس كل تفاصيل الخير والشر يستطيع يدركها، فإذا العقل مهما بلغ لا يستطيع أن يدرك جميع التفاصيل. والفلاسفة الذين عاشوا في صدر الإسلام، في يعني في ظل الإسلام، وقعوا في هذه المشكلة، فظنوا أن العقل يستطيع أن يدرك الخير والشر، وأن الإنسان ليس بحاجة للشرائع وليس بحاجة للأنبياء، وبما أنهم هم يرون أنفسهم الحكماء والفلاسفة فهم الأنبياء سواء، ليسوا بحاجة للنبوة، يعني وصل الحال بهم إلى أن وصلوا إلى هذا الحد، نقول لسنا بحاجة للنبوة، وهم خلطوا بين أمرين، بين أمر الربوبية وأمر الألوهية، بمعنى أن الوصول إلى الربوبية يمكن أن يكون بالعقل، أن تعلم أن لهذا الكون خالقا وربا، وأن تعلم بعض ما يمكن أن يكون خيرا بالنسبة لك وبعض ما يكون شرا بالنسبة لك، هذا ممكن، لكن أن تعلم تفاصيل الألوهية، يعني كيف تعبد الله، هذا لا يتأتى بالعقل إطلاقا، وكذلك أن تعلم تفاصيل الخير والشر، يعني هذا أيضا لا يتأتى لك. فإذا المسألة فيها تفصيل، أن هناك من الأشياء ما يمكن أن تدرك، ومن الأشياء ما تحتاج إلى الرسل، لكن من حيث الأصل ألهم الله سبحانه وتعالى النفس فجورها وتقواها وجعلها قابلة للفجور وقابلة ليش؟ للتقوى، ولهذا قال بعدها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، بمعنى أن هذا الإلهام الذي أوجده الله في الإنسان في فطرته لو لم تشب فإنها توجهه إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، لكن تفاصيل العبادة تحتاج نبوة، لكن لأنه تعتوره الشياطين والشبهات والشكوك والشهوات فهذه تضعف كثيرا من الناس فيكون ممن دس نفسه في الشر. هذا باختصار ما يتعلق بهذه الآية. نعم،
القول في تأويل قوله جل ثناؤه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قال أبو جعفر رحمه الله: وقوله قد أفلح من زكاها يقول قد أفلح من نمى الله نفسه فكثرها بتطهيرها من الكفر والمعاصي وأصلحها بالصالحات من الأعمال. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: قد أفلح من زكاها، يقول: قد أفلح من زكى الله نفسه. ساق بإسناده عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة: قد أفلح من زكاها، قالوا: من أصلحها. ساق بإسناده عن مجاهد وسعيد بن جبير ولم يذكر عكرمة. ساق بإسناده عن قتادة: قد أفلح من زكاها، من عمل خيرا زكاها بطاعة الله. ساق بإسناده عن قتادة: قد أفلح من زكاها، قال: قد أفلح من زكى نفسه بعمل صالح. ساق بإسناده عن نوهب قال: قال ابن زيد في قوله قد أفلح من زكاها، يقول: قد أفلح من زكى الله نفسه. وساق بإسناده عن قتادة قال: وقع القسم ها هنا، قد أفلح من زكاها. وقد ذكرت ما يقول أهل العربية في ذلك فيما مضى من نظائره قبل.
نعم، طبعا لو تأملنا الاختيار ذكره الإمام الطبري أنه قد أفلح من نمى الله نفسه فكثرها بتطهيرها من الكفر والمعاصي، وجمع بين وجهين من أو محتملين: من المزكي؟ هل هو الله أو العبد؟ هو احتمل أن يكون قد أفلح من زكاها الله، أو قد أفلح من زكى نفسه، وهذه عبارة السلف منتجر هذا المعنى وهذا المعنى، يعني قد أفلح من زكاه الله هذا محتمل، قد أفلح من زكى نفسه. يعني إذن الآن ارتبطت بنوعين من التزكية: الذي يقوم عليه المدح هو تزكية العبد لنفسه، أو الذي يقوم عليه الثواب العقاب هو تزكية العبد لنفسه، فإن زكى نفسه بنفسه فإنه ينال الثواب، وإن لم يزكيها وكم من الصف الثاني فإنه ينال العقاب. فمثل هذا الموطن إن نظرنا نحن إلى منة الله سبحانه وتعالى فإن المزكي حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وإذا نظرنا إلى أن للعبد عملا يمكن أن يزكي به نفسه بعد مشيئة الله فإن نقول المزكي هنا من هو؟ العبد، فيصلح أن تكون لهذا ولذاك. نعم
شيخنا، وقع القسم،
وقع القسم هنا جواب القسم، وهذه عبارة قتادة مرت أكثر من مرة، إذا قال قتادة وقع القسم مرت أكثر مرة عنه، مراده جواب القسم. نعم.
وقوله وقد خاب من دساها، يقول تعالى ذكره: وقد خاب في طلبته فلم يدرك ما طلب والتمس لنفسه من الصلاح. من دساها يعني من دسس الله نفسه فأخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى، ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله. وقيل دساها وهي دسسها فقلبت إحدى سيناتها ياء، كما قال العجاج: تقضي البازي إذا تقضي البازي إذا البازي كسر، يريد تقضض. وتظنيت هذا الأمر بمعنى تظننت، والعرب تفعل ذلك كثيرا فتبدل في الحرف المشدد بعض حروفه، أحيانا ياء وأحيانا واوا، ومنه قول الآخر: يذهب بي في الشعر كل فن، يذهب بي في الشعر كل فن حتى يرد عني التظني، يريد التظنن. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك، ساق بإسناد عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وقد خاب من دساها، يقول: وقد خاب من دس الله نفسه فأضله. وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس: وقد خاب من دساها يعني تكذيبها. ساق بإسناده عن مجاهد وسعيد بن جبير: وقد خاب من دساها، قال أحدهما: أغواها، وقال الآخر: أضلها. ساق بإسناده عن مجاهد: وقد خاب من دساها، قال: من أضلها، وقال سعيد: من أغواها. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: من دساها، قال: من أغواها. ساق بإسناده عن قتادة: وقد خاب من دساها، قال: أثمها وأفجرها. ساق بإسناده عن معمر عن قتادة مثله، وساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله قد خاب من دساها يقول قد خاب من دس الله نفسه.
نعم، نفس قوله قد أفلح من زكاه يعني تحتمل من دس الله، من دساه الله أو من دس نفسه. نعم.
وقوله كذبت ثمود بطغواها يقول كذبت ثمود بطغيانها يعني بعذابها الذي وعدهموه صالح، فكان ذلك العذاب طاغيا طغى عليهم كما قال جل ثناؤه فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل، وإن كان فيه اختلاف بين أهل التأويل. ذكر من قال القول الذي قلناه في ذلك وساق بإسناده عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قول الله عز وجل كذبت ثمود بطغواها، قال اسم العذاب الذي جاءها الطغوى، فقال كذبت ثمود بعذابها. ساق بإسناده عن قتادة كذبت ثمود بطغواها أي بالطغيان. وقال آخرون بل معنى ذلك كذبت ثمود بمعصيتهم الله. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد كذبت ثمود بطغواها قال معصيتها. ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله كذبت ثمود بطغواها قال بطغيانهم وبمعصيتهم. وقال آخرون بل معنى ذلك بأجمعها. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن محمد بن كعب أنه قال كذبت ثمود بطغواها قال بأجمعها، وساق بإسناده عن محمد بن كعب مثله. وقيل بطغواها بمعنى طغيانهم، وهما مصدران للتوفيق بين رؤوس الآية، إذ كانت الطغوى أشبه بسائر رؤوس الآيات في هذه السورة، وذلك نظير قوله وآخر دعواهم بمعنى وآخر دعائهم.
نعم، قول كذبت ثمود بطغواها طبعا عبارة الطبري في الأول كأن احتملت القولين أن المراد بالطغوى العذاب أو المراد بالطغوى الذي هو المعصية، يعني العذاب أو المعصية، يعني كذبت ثمود بعذابها لأنها صالحا توعد بالعذاب فكذبت به فهذا محتمل، أو كذبت بسبب معصيتها، كذبت بسبب معصيتها وهذا محتمل وذاك محتمل. أما قول محمد بن كعب القرظي بأجمعها فهذا القول فيه غرابة ولا أعرف وجهه، يعني كيف يأتي كيف أتت الطغوى بمعنى بأجمعها، لأنه قوله بأجمعها الآن كان يقول كذبت ثمود بمجموعها كله، فكيف جاءت الطغوى من الأجمع يعني من 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 هذا المعنى لا أعرفه ويحتاج إلى نظر وبحث. لكن المعنى المشهور أو المعاني المشهورة هي ما ذكرهما من يكون مراد بطغواها إما بكذبت بعذابها ويكون اسم للطغوى للعذاب يعني الطغوى اسم العذاب، أو بسبب طغيانها أو بسبب طغيانها. عندنا طبعا عبارة أوردها قال وقيل بطغواها بمعنى طغيانها وهما مصدران للتوفيق بين رؤوس الآية، يعني كانوا لم يختر بطغيانها واختير هنا بطغواها. ولا هناك في السورة الأخرى قال أهلكوا بالطاغية، هنا قال بطغواها، يعني أهلكوا بالطاغية هنا قال بطغواها، فكأن التوفيق بين رؤوس الآي مقصد من مقاصد المتكلم، التوفيق بين رؤوس الآي مقصد من مقاصد المتكلم، فاختار هناك الطاغية واختار هنا الطغوى، قال إذ كانت الطغوى أشبه بسائر رؤوس الآيات من في هذه السورة. نعم.
وقوله إذ انبعث أشقاها يقول إذ ثار أشقى ثمود وهو قدار بن سالف، ساق بإسناده عن عبد الله بن زمعة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر في خطبته الناقة والذي عقرها فقال إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة. ساق بإسناده عن قتادة في قوله ذي انبعث أشقاها يقول أحيمر ثمود. وقوله فقال لهم رسول الله يعني بذلك جل ثناؤه صالحا رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال لثمود صالح ناقة الله وسقياها، احذروا ناقة الله وسقياها. وإنما حذرهم سقيا الناقة لأنه كان تقدم إليهم عن أمر الله أن للناقة شرب يوم ولهم شرب يوم آخر غير يوم الناقة على ما قد بينت فيما مضى قبل.
نعم أكمل.
ساق بإسناده عن قتادة فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها قسم الله الذي قسم لهم من هذا الماء.
نعم، قوله ذي انبعث أشقاها لقدار بن سالف كما ورد في الأثر. وقدار هو أحد ثمود، وكما تلاحظون اسمه عربي، وكذلك ثمود وهو الثمد والقليل الماء، وكذلك صالح. وثمود قبيلة عربية متناهية في القدم لأنها جاءت بعد قوم نوح، ومما يدل على أن العرب وكذلك هذه اللهجة التي تكلمون بها كانت قديمة جدا، وبقيت هذه اللغة الاشتقاقية تدور مع الزمن حتى وصلت إلى العهد الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فاختار الله لغة العربي لأن تكون يعني محتوى لكلامه سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في البخاري في الرواية التي وردها وهي عند البخاري ومسلم وغيرهما أنه بعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة أو زمعة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن هذا الذي تقدم لقتل الناقة هو الأشقى رجل له منعة، فكأنه هو قد يكون أحيانا الشخص بذاته ليس يعني قويا أو لا يستطيع أن يكون بذاته لا يكون قويا لكنه يتقوى بقومه. وهذا الرجل كما قال عنه قال عزيز عارم منيع في رهطه، يعني له رهط يمنعونه، له رهط يمنعونه ويحصنونه من غيرهم، فتقدم هذا الأشقى للناقة فعقرها، ولذا قال إذ انبعث أشقاها، وربط الطغوى بوقت الانبعاث لأن وقت الانبعاث هو بداية حلول العذاب على قوم صالح، وهو يسمى أحيمر ثمود أيضا في حتى في أشعار العرب وفي أمثالها يذكر بأحمر ثمود أو أحيمر ثمود. فقال لهم رسول الله أي صالح ناقة الله، يعني احذروا ناقة الله واحذروا سقياها، لأنه سبق أن رتب صالح معهم لما طلبوا آية فأخرج لهم الناقة، فإذا هي ناقة ضخمة كبيرة جدا لم يروا مثلها، فقال لهم صالح إن هذه الناقة لها شرب، يعني لهم مكان يذهبون إليه ويريدون الماء فيأخذون فتأخذ هي يوم هذا الماء ولكم أنتم اليوم الثاني شرب مع مواشيكم، يعني تستقل بيوم، واليوم الذي تستقل فيه بالماء يأخذون من حليبها فيكفي ثمود كلها، واليوم الذي لا تحتاج فيه لشرب الماء يشربون من الماء. فكانوا مضجروا من هذا الأمر وهم الذين طلبوا الآية، فتقاسموا وعزموا حتى خرج هذا الأشقى فقتل الناقة. نعم.
وقوله فكذبوه فعقروها يقول فكذبوا صالحا في خبره الذي أخبرهم به من أن الله جعل شرب الناقة يوما ولهم شرب يوم معلوم، وأن الله يحل بهم نقمته إنهم عقروها كما وصفهم جل ثناؤه فقال كذبت ثمود وعاد بالقارعة. وقد يحتمل أن يكون التكذيب بالعقر، وإذا كان ذلك كذلك جاز تقديم التكذيب قبل العقر والعقر قبل التكذيب، وذلك أن كل فعل وقع عن سبب حسن ابتداؤه قبل السبب وبعده، كقول القائل أعطيت فأحسنت وأحسنت فأعطيت، لأن الإعطاء هو الإحسان ومن الإحسان الإعطاء، فكذلك لو كان العقر هو سبب التكذيب جاز تقديم أي ذلك شاء المتكلم. وقد زعم بعضهم أن قوله فكذبوه كلمة مكتفية بنفسها، وأن قوله فعقروها جواب لقوله إذ انبعث أشقاها، فكأنه قيل إذ انبعث أشقاها فعقرها. وإن أشكل على مشكل عليه معنى قوله فكذبوه فعقروها فقال وكيف قيل فكذبوه فعقروها، وقد كان القوم قبل قتل الناقة مسلمين لها شرب يوم ولهم شرب يوم آخر، قيل جاء الخبر أنهم بعد تسليمهم ذلك أجمعوا على منعها الشرب ورضوا بقتلها، وعن رضا جميعهم قتلها قاتلها وعقرها من عقرها، ولذلك نسب التكذيب والعقر إلى جميعهم، فقال جل ثناؤه فكذبوه فعقروها.
نعم، طبعا القائل هذا القول الأخير هو الفرة، وكما ذكر في أن القاتل واحد ولكن البقية ماذا؟ رضوا فدخلوا في الفعل، وهذه يؤخذ منها قاعدة وهي أن الراضي كالفاعل، أن الراضي كالفاعل، ما دام لم ينكر فإنه يدل على رضاه، ولهذا نسبت رسول الله سبحانه وتعالى التكذيب والعقر للجميع، فكذبوه فعقروها، فنسب العمل للجميع مع أن الذي قام بالعقر واحد. نعم.
وقوله فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، يقول تعالى ذكره فدمر عليهم ربهم، وذلك بكفرهم به وتكذيبهم رسوله صالحا وعقرهم ناقته، فسواها يقول فسوى الدمدمة عليهم جميعا فلم يفلت منهم أحد. ساق بإسناد عن قتادة قوله فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ذكر لنا أن أحيمر ثمود أبى أن يعقرها حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، فلما اشترك القوم في عقرها دمدم الله عليهم بذنبهم فسواها. ساق بإسناده عن الحسن عن أبي هلال قال سمعت الحسن يقول لما عقروا الناقة طلبوا فصيلها فصار في قارة الجبل فقطع الله قلوبهم. وقوله ولا يخاف عقباها، اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم معناه لا يخاف الله تبعة دمدمته عليهم، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناد عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة قوله ولا يخاف عقباها، قال لا يخاف الله من أحد تبعة، ساق بإسناده عن عمر ابن مزيد عن الحسن في قوله ولا يخاف عقباها، قال ذاك ربنا تبارك وتعالى لا يخاف منهم تبعة بما صنع بهم. وساق بإسناده عن عمر بن منبه قال أبو جعفر الطبري هكذا هو في كتابه قال سمعت الحسن قرأ ولا يخاف عقباها، قال ذلك الرب صنع ذلك بهم ولم يخف تبعة. ساق بإسناده عن أبي رجاء عن الحسن في قوله ولا يخاف عقباها، قال لا يخاف تبعتهم. ساق بإسناد عن قتادة ولا يخاف عقباها يقول لا يخاف أن يتبع بشيء مما صنع بهم. ساق بإسناد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ولا قوله ولا يخاف عقباها، قال محمد بن عمرو في حديثه الله لا يخاف عقباها، وقال الحارث في حديثه الله لا يخاف عقباها. ساق بإسناده عن رزين ابن سليمان قال سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول في قوله ولا يخاف عقباها، قال لا يخاف الله التبعة، وقال آخرون بل معنى ذلك ولم يخف الذي عقرها عقباها، أي عقبى فعلته التي فعل، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن الضحاك ولا يخاف عقباها، قال لم يخف الذي عقرها عقباها. ساق بإسناده عن السدي ولا يخاف عقباها، قال لا يخاف الذي صنع عقبى ما صنع. واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقراءته عامة قراءة الحجاز والشام فلا يخاف عقباها بالفاء، وكذلك ذلك في مصاحفهم، وقراءته عامة قراءة العراق في المصرين بالواو ولا يخاف عقباها، وكذلك هو في مصاحفهم. والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان غير مختلفتي المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.
نعم. قوله فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، كما ذكر الطبري جعل التسوية للدمدمة، والدمدمة كأنه إيش؟ العذاب الذي أصابهم جميعا، فكأنه لما قال دمدم عليهم لن دم دم لتدل على ماذا؟ على التكرار، مثل كبكبوا فيها هم الغاوون. فإذا جاء في لغة العرب مثل هذا الفعل فكأنه يشير إلى أن الفعل حصل مرة بعد مرة حتى استوى الجميع في هذه الدمدمة فلم يبقى منهم أحد. هذا المذهب الذي ذهب إليه الطبري في تفسير قوله سبحانه وتعالى فسواها. قوله ولا يخاف عقباها، كما ذكر في الضمير ضمير المنفي في قوله لا يخاف، من هو الذي لا يخاف؟ قول جمهور السلف كما هو ظاهر أن النفي لله سبحانه وتعالى، يعني لا يخاف الله عقباها، وهذا النفي يدل على كمال والدلال على كمال قوته سبحانه وتعالى وعزته، يعني لكمال قوته وعزته فإنه لا يخاف عقبى هذه الدمدمة، يعني ما فعله بهؤلاء القوم الذين يعتبرون من أهل بطش في قوله إذا بطشتم بطشتم جبارين. فمثل هؤلاء القوم الذين أو هذه فعات البطش، فهؤلاء القوم الذين وصفهم الله بهذه الصفة يقول الله سبحانه وتعالى إنه قد سوى عليهم هذه الدمدمة واستووا فيها جميعا فلم يبقى منهم أحد، كما قال وثمود فما أبقى، ولا يخاف الله سبحانه وتعالى بعد فعله بهم هذا أحدا لكمال قوته وعزته. القول الآخر في عود الضمير أنه عاده على الفاعل، بمعنى أنه ولم يخف هذا العاقل عقبى فعله، لم يخف هذا العاقل عقبى فعله، وهذا قول أيضا يحتمله النص لكن الأول أولى لأنه قول الجمهور. اختلاف القراءة في قراءتهم مرتبط الآن هنا بالمصاحف، وهنا فائدة مهمة جدا ترتبط بقضية متابعة المصحف الذي عليه أئمة ذلك المصر. فهو نسب الآن إلى مصاحف عامة قراءة الحجاز والشام أن فلا يخافوا، ومعنى ذلك أن عندنا المصحف المكي والمدني والمصحف الشامي فيه فلا يخافوا، المصحف البصري والكوفي ففيه ولا يخافوا. الآن عندنا المصحف الإمام الذي بين يدي عثمان والمصحف المدني والمكي والشامي، هذه أربعة فلا يخافوا، وعندنا المصحف البصري والكوفي ولا يخافوا، اللي ستة مصاحف على المشهور. الآن القراءة هنا تبع للرسم، القراءة الآن هنا تبع للرسم، لكن لا يعني أن قرأت وفلا يخاف عقباها ليس عندهم الوجه الآخر، لكن في مثل هذه الحالة اتباع الرسم لازم، في مثل هذه الحالة اتباع الرسم لازم، بمعنى أننا متى نلزم باتباع المرسوم؟ إذا كان الوجه المكتوب ينطق بهذه الطريقة فلا يخاف عقبها، ما يأتي واحد ويقرأ من أهل ذلك المصر ولا يخاف عقبها ولو كان وجها صحيحا، لماذا؟ لأنه ملزم بالمصحف الذي أرسل إليه. وكذلك من كتب عنده ولا يخاف لو كان عنده وجه فلا يخاف لا يقرأ به وإنما يلتزم بالمصحف، وهذا ظاهر من عمل الأئمة في أن من كان مصحفهم فلا ورد عنهم قراءة فلا، ومن كان في مصحفهم ولا وردت عنهم قراءة ولا. فإذن هذه فائدة نستفيدها من اختلاف المصاحف. أما الأنواع الأخرى من الاختلافات فأمرها شأنها شأن آخر، كلامنا الآن عن مثل هذا الوجه الذي وقع، ففي مثل هذه الحالة يقال إن الرسم المصحف ملزم لأصحاب هذا القطر. نعم.
واختلفت القراءة
حسب
قراءة الحجاز وفي الحاشية قال انه نافر وابي
جعفر قراء المدينة نعم يكون فلا يخاف اي نعم لا هو قال عامة قراءة الحجاز عامة يعني لا فممكن يخرج منهم بعضهم عامة قراءة الحجاز فممكن يخرج بعضهم لا هو هنا ما دام قال عامة قراءة الحجاز كانوا أشار إلى آخر وخروج بعضهم لكنه لو أشار في الثانية أن وبعض أهل الحجاز كان أولى في الثانية نعم أو كما ذكرت لو ذكر نص على المدينة أيضا كان أولى نعم جه
بس في قضية هنا على كلام الأخ اللي هو عشان القراء اللي عند ابن جرير مو هو بنفس يعني لا يلزم منهم نفس
اللي عندنا نحن
اللي عندنا نحن يعني
جاسم صحيح هذا نعم
كان أمر في عصره أوسع يعني من القراء هؤلاء
إيه لكن أهل عشرة. المدينة يعني ولهذا هو الآن لما قال عامة ففي إشارة إلى أن بعضهم ما كان يقرأ بهذه القراءة ولو كان كتاب ابن جرير موجود حلنا المشكلة هذه
يعني أقصد قد نجد مثلا مكة غير ابن كثير
أو غير ابن كثير نعم مثلاً. في مكة قد يكون غير الأعرج وسيد الآخر من هو يعني مجموعة من قراء مكة كانوا موجودين في نفس الوقت وبعضهم كانت قراءته معتبرة أيضا في وقت من الأوقات
نعم يبدو ابن محيصة أيضا
وابن محيصة نعم وكان أيضا نحويا يعني عنده بصر بالعربية نعم
واختلفت القراءة في إمالة ما كان من ذوات الواو في هذه السورة وغيرها وذلك كقوله والقمر إذا تلاها والأرض وما طحاها ونحو ذلك فكان يفتح ذلك كله عامة قراءة الكوفة ويميلون ما كان من ذوات الياء غير عاصم والكسائي فإن عاصما كان يفتح جميع ذلك ما كان منه من ذوات الواو وذوات الياء لا يضجع شيئا منه وكان الكسائي يكسر ذلك كله وكان أبو عمرو ينظر إلى اتساق رؤوس الآي فإن كانت متسقة على شيء واحد أمال جميعها وأما عامة قراءة المدينة فإنهم لا يميلون شيئا من ذلك الإمالة الشديدة ولا يفتحون الفتح الشديد ولكن بين ذلك وأفصح ذلك وأحسنه أن ينظر إلى ابتداء السورة فإن كانت رؤوس آيها بالياء أجري جميعها بالإمالة غير الفاحشة وإن كانت رؤوس آيها بالواو فتحت وأجري جميعها بالفتح غير الفاحش وإذا انفرد نوع من ذلك في موضع أميل ذوات الياء الإمالة المعتدلة وفتح ذوات الواو الفتح المتوسط وإن أميلت هذه وفتحت الأخرى لم يكن لحنا غير أن الفصيح من الكلام هو الذي وصفنا صفته
نعم لعلنا نقف عند هذا طبعا هذه من أول مرة أو من النوادر التي يقف فيها ابن جرير مع الأداء في القراءات سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.